السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
هذا الحديث من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في مساق بيان فضل الحياء وبيان عظيم مكانته، وأنه من الخصال التي اجتمع على الدعوة إليها جميع الأنبياء عليهم السلام، وتوارثها الناس وتناقلوها بينهم حتى أدركها أوائل هذه الأمة من بقايا ما ينقل عن الأنبياء مما بقي ولم يتغير. وهذا يدل على أن الحياء كما أنه ممدوح في هذه الشريعة، فهو ممدوح كذلك في الشرائع السابقة، وهو مما توارثته النبوات حتى انتهى إلى هذه الأمة، وهو من الأخلاق الكريمة. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصاله العظام، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء مكانه القلب، فهو عمل من أعمال القلوب، ومتى وجد في القلب استقامت الجوارح على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والمعاملات الحسنة الجميلة. وإذا نزع من القلب ترتب على ذلك شر عظيم وفساد عريض، وهو خصلة لها تأثيرها العظيم على الإنسان. فإذا كان الإنسان من أهل الحياء فحياؤه لا يأتي إلا بخير، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شخصا يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي بعض الروايات: فإن الحياء خير كله. فالحياء خصلة قلبية يترتب عليها الكف عن ارتكاب القبائح ودنيء الأخلاق، وفعل الفضائل ومكارم الأخلاق ومعاليها. والحياء نوعان: نوع غريزي جبلي يطبع عليه العبد ويجبل عليه وينشأ معه من صغره ونعومة أظفاره، فهذا يقال عنه حياء جبلي. قد قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأنا. وفي رواية: الحلم والحياء. ولما سأل هل هي مكتسبة أو جبله الله تبارك وتعالى عليها، قال صلى الله عليه وسلم: بل الله جبلك عليهما. والنوع الثاني مكتسب يكتسبه العبد ويحصله بمجاهدة نفسه والاستعانة بربه على تقوية الحياء في قلبه، وذلك ببذل الأسباب المعينة على ذلك. وأعظم ما يعين على ذلك وأساسه معرفة الله، ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم، وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالعبد إذا قوى في قلبه هذه المعرفة زاد حياؤه من الله، وقد قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعبد كلما كان بالله أعرف كان حياؤه منه أشد، وحبه له أعظم، ومراقبته له أكبر، وكفه عن معاصيه أقوى، وعظم أيضا حرصه على الطاعات وما يقرب إلى الله سبحانه. والعبد يستطيع بإذن الله أن يكتسب الحياء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقى. فالعبد إذا تحرى لنفسه هذا الخلق وسأل الله تبارك وتعالى العون على ذلك، وبذل الأسباب من معرفة الله وعظمته وجلاله، وجاهد نفسه، فإنه بإذن الله يكون من أهل هذا الخلق العظيم الجليل. وقد جاء في حديث رواه الترمذي وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فذكر صلى الله عليه وسلم أمورا أربعة بين فيها حقيقة الحياء من الله، وأن الحياء منه سبحانه ليس أمرا يدعيه الإنسان ادعاء مجردا، لأنه من السهل على الإنسان أن يقول عن نفسه إنه يستحي من الله، لكن تحقيق الحياء من الله وتتميم هذا المقام يتطلب من العبد القيام بأمور أربعة جمعت في هذا الحديث، إذا فعلها العبد حقق فعلا الحياء من الله سبحانه. الأمر الأول: أن تحفظ الرأس وما وعى. والرأس أشرف ما في البدن، وفيه السمع والبصر واللسان والحواس. وفي هذا أن الحياء من الله يتطلب حفظ السمع والبصر واللسان وحفظ الرأس عموما من كل أمر يسخط الله. الأمر الثاني: قال: والبطن وما حوى. وهذا فيه حفظ القلب، لأن من أعظم محتويات باطن الإنسان قلبه، ويدخل في ذلك أيضا ألا يدخل في بطنه شيئا من الحرام كأكل محرم أو شرب محرم. الأمر الثالث: وأن تذكر الموت والبلاء، لأن العبد كلما كان على ذكر للموت ساقه هذا إلى الفضائل والكمالات والبعد عن الآثام والخطيئات. والأمر الرابع: قال: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، أي لم تلهه أو تشغله زهرة الدنيا. فالذي أراد الآخرة بعمله لا تلهيه الدنيا ولا تقطعه عن هذا المقصود في سيره إلى الله تبارك وتعالى. والحياء خصلة متوارثة منذ القدم، وجميع الأنبياء دعاة إلى هذه الخلة العظيمة والخصلة المباركة. ولذلك صدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. فقوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، الألف واللام في النبوة تفيد العموم، فالمراد جميع النبوات الأولى، والمراد بالأولى أي التي سبقت نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا شامل لكل نبوة قبله. فالأنبياء كلهم دعاة إلى هذه الخصلة، وهذه الخصلة عبر عنها صلى الله عليه وسلم هنا بقوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا يحتمل أحد معنيين: الأول معنى يحمد في الإنسان، ويكون المراد إذا لم يكن الأمر الذي ستفعله وتباشره مما يستحيا منه فافعله ولا حرج عليك في فعله. المعنى الآخر معنى يذم فيه، أي أن الحياء إذا نزع من الإنسان فإنه سيفعل ويصنع ما شاء من الأعمال دون مبالاة ودون اهتمام، وذلك أن الإنسان المنزوع الحياء لا يبالي بالأمور التي يفعلها، فهو يفعل ما شاء دون وازع قلبي يردعه ويمنعه من ذلك. قال ابن رجب رحمه الله في معناه قولان: أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكن على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان، أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه، كقوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله فاعبدوا ما شئتم من دونه، وهذا اختيار جماعة منهم أبو العباس. والطريقة الثانية أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، ومن لم يكن له حياء انهمك في كل فاحشة ومنكر، وما يمتنع من مثله من له حياء، على حد قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، وأن من كذب عليه تبوأ مقعده من النار. وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وابن قتيبة، ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم. وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول. والقول الثاني في معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، والمعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس، لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت. وهذا قول جماعة من الأئمة، منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي، وحكي مثله عن الإمام أحمد، انتهى كلامه رحمه الله. فالحديث عموما يفيد فضل الحياء وعظم أثره على الإنسان، وأنه خصلة كريمة اجتمعت على الدعوة إليها نبوة جميع الأنبياء، وهي خصلة يترتب عليها آثار مباركة وخيرات عميمة وفوائد عميمة في الدنيا والآخرة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.